Ya Allah, a'udhu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve alihi attahirin, ve la'nu daimu ala a'daihim ecma'in, minel ani ila qiyam yevmiddin. Rabbena veffekna lil ameli vel amelis salihayn, ve la tekilna ila enfusina tarfete aynin ebeda. حياكم الله وبياكم. الكلام فعلا في التقسيم الثاني للاسم وتقسيمه من حيث الجمود والاشتقاق. قال المصنف: ينقسم الاسم إلى جامد ومشتق إلى آخره. المصنف شرع في بيان تقسيم الاسم لكن على أساس الجمود والاشتقاق، فقال: ينقسم الاسم من حيث الجمود والاشتقاق إلى جامد ومشتق. ثم قال: فالجامد ما لم يؤخذ من غيره، وهو يدل على أحد أمرين: الأمر الأول ذات، والذات هو اسم من الأجسام تشغل حيزاً من الفراغ، أو هو ما يدرك بالحواس كأسماء الأجناس التي تدرك بالحواس، مثل إنسان ورجل وشجر وبقر وأسد إلى آخر هذه الأسماء. والأمر الآخر الذي يدل عليه هو الجامد، الذي يدل عليه الجامد. فإذن الاسم يدل على جامد ومشتق. فالجامد قلنا هو يدل على، هو ما لم يؤخذ من غيره، ويدل على أحد أمرين: الأمر الأول هو ذات، أما الأمر الثاني وهو المعنى، أسماء المعاني وأسماء الأجناس. اسم المعنى وهو ما يدرك بالعقل لا بالحواس، بخلاف أسماء الأجناس التي تدرك ماذا؟ تدرك بالعقل. لاحظوا أن أسماء المعاني هي لا تدرك بالحواس، وإنما تدرك بالعقل ولا تشغل حيزا من الفراغ، وإنما تدرك آثاره فقط ولا يدرك هو بذاته، كأسماء الأجناس المعنوية، مثلا فهم، علم، شجاعة، قيام، قعود، ضوء، زمان، مكان، إلى آخر هذه الأسماء. أيضا يعني أعني أسماء المعاني. أما المشتق، المشتق فهو ما أخذ من غيره، بمعنى قد اشتق وأخذ من غيره، وهو يدل على أمرين أيضا يدل على ذات ويدل على صفة، أي على معنى مثلا على ذات متصفة بصفة. وهو يؤخذ، أي يشتاق، من أسماء الأجناس المعنوية، مثل نصر، ناصر، منصور، نصير، منصر، إلى آخر هذه المشتقات. ومن النادر، يقول المصنف عليه ما عليه، وندر الاشتقاق من أسماء الأجناس المحسوسة، بمعناه أنه من النادر أن يشتق من أسماء الأجناس المحسوسة، أي من الأسماء الذوات. ومن أمثلة ذلك كما قال المصنف: أورقة الأشجار فهي مورقة، وأسبعت الأرض فهي مسبعة. فالكلمتان مورقة ومسبعة مشتقتان من الورق والسبع، وهما، أي الورق والسبع، من أسماء الأجناس المحسوسة، على اعتبار أن الورق يدرك بالحواس، والسبع فعلا يدرك بالحواس، إما بالنظر أو باللمس أو بالشم. ومثل ذلك أيضا كما يقول المصنف عقربت الصدغة أو عقربت الصدغة أي جعلت شعره كالعقرب، كما يقال عقرب المكان والأرض أي كثرت عقاربهما، وكالقول المشهور نرجست الدواء أي بمعنى وضعت فيه النرجس، وفلفلت الطعام أي وضعت فيه الفلفل، فأيضا عقربت أخذت من العقرب، ونرجست أخذت من النرجس، وفلفلت أخذت من الفلفل، وهذه الأفعال أيضا أخذت من أسماء الأجناس المحسوسة أي أسماء الذوات. ولذلك قال المصنف هي نادرة، نادرة لا تأتي على الدوام، بل هي فيها ندرة. ولذلك قال وندر الاشتقاق. أيضا كما صاغوا وزن مفعلة من أسماء الأجناس، فقالوا معقربة ومثعلبة ومطحلبة للدلالة على كثرة هذه الأعيان فيها، كأن يقول مثلا أرض معقربة أي أرض كثيرة العقارب، ومثعلبة أي كثيرة الثعالب، وبحيرة مطحلبة أي كثيرة الطحالب. وأيضا في زماننا هذا قرر العلماء أن يصاغ قياسا من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول على وزن مفعلة للدلالة على الأماكن التي تكثر فيها هذه الأعيان، الأعيان فيها كثيرة، فقالوا مأسدة ومذأبة ومذهبة ومقطنة ومقمحة. فإذا قلنا مثلا أرض مأسدة معناها كثيرة الأسود، ومذأبة معناها كثيرة الذئاب، ومذهبة معناها كثيرة الذهب، ومقطنة معناها كثيرة القطن، ومقمحة معناها كثيرة القمح، وهكذا إلى آخره من هذه الصيغ التي قررها بعض العلماء المعاصرين كما عليه المجمع المصري للغة العربية. فممكن أن يصاغ وقياسا اضطرادا من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول، لكنها بصورة عامة نادرة الاشتقاق. أما الآن ننتقل إلى معنى الاشتقاق. ما هو الاشتقاق؟ طبعا الاشتقاق هو أخذ كلمة كما يقول المصنف من أخرى مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في اللفظ، كما يقول بعض العلماء هو أخذ كلمة من أخرى مع تناسبهما في المعنى والمادة الأصلية واختلافهما في اللفظ أي في الضبط بالشكل والوزن. وطبعا يقال أول من أخرج لنا الاشتقاق هو ابن جني كما في كتابه الخصائص. كما يقولون مثلا تأخذ أصلا من الأصول، فتجمع بين معانيه وإن اختلفت صيغه ومبانيه، وذلك مثلا كتركيب السين واللام والميم، مثلا سلمة، فأنت تأخذ منه أي من تركيب هذه الأحرف الثلاثة معنى السلامة في تصرفه، مثل سلم أو سلم ويسلم وسالم وسلمان وسلمى والسلامة والسلام والسليم. وهذه الأمور التي ذكرت هو معناها الاشتقاق الذي يعنى به علماء الصرف، فالذي يعنى به علماء الصرف هو اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين،
فيكون بإزاء كل معنى لفظ يدل عليه، وهذا يسمى الاشتقاق الصغير كما سنبينه إن شاء الله تعالى، لأن الاشتقاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صغير وكبير وأكبر. إذن تنفصل المعاني بالألفاظ ولا تلتبس. وقد وضعوا لنا طريقتان لمعرفته، وطريقة معرفته والوقوف عليه هو تقليب تصاريف الكلمة، تغييرها، التلاعب في تقديم وتأخير بعض الحروف، بمعنى الإتيان بما يمكن الإتيان به من صور هذه الكلمة والأحرف التي تراها في كل صورة من هذه الصور، بمعنى أنها لم تسقط في أي تصريف من هذه التصاريف، هي الأحرف الأصول التي انبثقت منها هذه التصاريف المختلفة. فأقسام الاشتقاق ثلاثة: صغير وكبير وأكبر. الاشتقاق الصغير هو أخذ كلمة من أخرى مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في اللفظ. مثلا نأخذ من النصر ناصر، ونصرة ومنصور إلى آخره. والاشتقاق الكبير هو كما يذكره المصنف أنه ما اتحدت فيه الكلمتان حروفا لا ترتيبا. مثل من؟ وهو الذي يعرف عند الصرفين بالقلب المكاني، كقولهم يئس وأيس، وأيضا نأى وناء، وقولهم اضمحل وانضحل، وأيضا جبذ من الجذب، إلى آخر هذه الأمور التي تكلمنا بها سابقا. والاشتقاق الأكبر هو أن تأخذ أصلا، أو هو ما اتحدت فيه الكلمتان في أكثر الحروف مع تناسب في الباقي، تأخذ أصلا من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليده معنى واحدا، تجتمع التراكيب وما يتصرف من كل واحد منها عليه، نأتي بأصل من الأصول الثلاثية، بمعنى نأتي بكلمة تتكون من ثلاثة أحرف أصلية، ومن ثم نقلب هذه الكلمة، مثلا كلمة نصر التي تتكون من الأحرف الثلاثة النون والصاد والراء، نقلب هذه الكلمة بأحرفها، بمعنى أن نأتي مثلا بالحرف الأول وهو النون، الصورة الأولى النون مع الصاد مع الراء، الصورة الثانية النون مع الراء مع الصاد. إذن هنا صورتان تبدأ كل منهما بالنون ويليها بعد ذلك الصاد مرة وتليها الراء مرة أخرى. فإذا بدأنا بالنون وقلبناها مع الصاد والراء نتج منها صورتان، ثم نبدأ بالصاد نقلبها مع النون والراء، نجعل بعدها النون مرة وأيضا نثلثها بالراء، ونجعل بعدها الراء مرة أخرى وأيضا نثلثها بالنون، فينتج إذا قدمنا الصاد وقلبناها مع النون والراء تكون نتيجة صورتين، ثم نبدأ بعد هذا بالراء لنقلبها مع الصاد والنون، فنقدم بعدها الصاد مرة والنون مرة أخرى فتكون النتيجة أيضا صورتين. وبهذا تكون الأصول الثلاثية إذا قلبنا بعضها مع بعض نتيجة هذا التقليب تكون عندنا ست صور. هذه الصور تجتمع حول معنى واحدا على الرغم من كونها تتغير أوزانها أو تتغير صورتها وشكلها، ولكنها في النهاية تجتمع على معنى واحد، وهو ما يسمى دوران المادة حول معنى واحد. والذي يعنى بالبحث والذي يشغل بال الصرفي من هذه الأنواع الثلاثة إنما هو الاشتقاق الصغير، وهو أخذ كلمة من أخرى مع تناسب بينهما في المعنى واختلاف اللفظ. ويعنيه أيضا الاشتقاق الكبير بمعنى القلب المكاني، هذا يتناوله في مبحث من مباحثه بشيء من الإسهاب والإطناب والتأصيل أيضا ليعرفه المقلوب والمقلوب عنه، ووزن المقلوب ووزن الأصل المقلوب عنه، وأيضا يعرف ما حدث عند القلب من تغيير إن وجد هذا التغيير. وهكذا فهذان النوعان يدخلان في اهتمام عالم الصرف والمتخصص في علم الصرف. أما النوع الثالث والأخير هو الاشتقاق الأكبر، فهو يعني بالدرجة الأولى والمقام الأول عالم اللغة، وهو الذي يوجه إلى هذا النوع الذي يهتم به حتى يعرف أسراره وما فيه. بعد إتمام هذا الكلام نأتي ونقول الاشتقاق، ما هو الأصل في الاشتقاق؟ طبعا المشهور بين العلماء، هناك أربعة أقوال في معنى الاشتقاق. القول الأول أن المصدر هو الأصل في الاشتقاق، يعني هو الثابت وكل ما تخلف عنه فهو مشتق منه منبثق منه، بمعنى ما عداه من الفعل بأنواعه الثلاثة ماض ومضارع وأمر وسائر المشتقات من الصفات كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل والمبالغة صيغ المبالغة ومن غير الصفات كاسم الزمان واسم المكان واسم الآلة، هي فروع عن المصدر ومأخوذة من المصدر. وهذا قول جمهور البصريين، البصرة قالوا بأن الأصل في الاشتقاق هو المصدر. أما القول الثاني يقولون أن الفعل هو أصل للمصدر وغيره من المشتقات إنما هي مشتقة من المصدر من الفعل عفوا، كالمصدر واسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة كلها مشتقة من الفعل، وهذا قول جمهور البصريين. أما القول الثالث وهو أن المصدر أصل للفعل وحده والفعل أصل لما بقي من المشتقات، فيكون اسم الفاعل مثلا فرعا عن المصدر بواسطة الفعل. أما القول الرابع أن المصدر أصل مستقل والفعل أصل آخر مستقل بحد رأسه، وليس أحدهما فرعا عن الآخر ولا مأخوذا منه، وهذا هو قول بعض العلماء، كما منهم يعني الزمخشري جار الله الزمخشري يقول بهذا القول وهو الرابع. الكوفيون عندما ذهبوا إلى أن الفعل أصل للمصدر وغيره، طبعا لهم دلائل ولهم ما يستندون إليه، قالوا إن الذي حملنا على ما ذهبنا إليه هو أن رأينا المصدر تابع للفعل بالصحة والإعلال، يصح إذا صح فعله، إنما المصدر يصح إذا صح الفعل، كما تقول قاومه قواما ولاوذ لواذا واستنوق استنواقا، ويعتل إذا اعتل فعله كما تقول قام قياما ولاذ به لياذا وصام صياما وأقام إقامة وأجاب إجابة وأبان إبانة، ورأينا مع ذلك يقع مؤكدا للفعل، المصدر يقع مؤكد، وإذا وقع مؤكد إذن المؤكد هو الأصل، بمعنى كان أصلا وأتى من يؤكده، كما تقول ضربت ضربا وقتلت قتلا وخرجت خروجا وسكت سكوتا. وأيضا رأينا الفعل يعمل في المصدر، الفعل ينصب المصدر يعمل فيه إما يرفعه أو ينصبه، فلما رأينا المصدر تابعا للفعل في الصحة والإعلال يصح إذا صح ويعتل إذا اعتل، حكمنا بأن المصدر هو الفرع عن الفعل، والفعل هو الأصل، لأن كونه تابعا له ينافي كونه أصلا له. هذا دليل الكوفيين. طبعا توجد أدلة كثيرة لكننا نكتفي بهذا القدر ونترك الباقي إلى كتب أعلى. أما البصريون قالوا إنا نظرنا فوجدنا المصدر يدل على شيء واحد وهو الحدث. المصدر عندما نقول ضرب فهو يدل على الضرب فقط، صفة الضرب لا شيء. ورأينا الفعل يدل على شيئين، لا شك ولا ريب بأن الفعل يدل على حدث وزمان، وكل صفة مشتقة تدل على شيئين أيضا وهما الحدث وصاحب الحدث، كما مثل اسم الفاعل يدل على الحدث وصاحب الحدث من جهة قيامه به أو وقوعه منه، واسم المفعول أيضا يدل على الحدث وصاحب الحدث من جهة وقوعه عليه، والصفة المشبهة هكذا. ضارب عندما نقول زيد ضارب غلامه فضارب تدل على حدث الضرب وذات جثة قامت بذلك الحدث فقط. المصدر هو يدل على شيء واحد. فلما البصريون يقولون فلما رأينا ذلك اعتقدنا أن المصدر أصل للفعل، وذلك من جهتين: الأولى أن المصدر يدل على الواحد، والفعل وغيره من المشتقات يدل على الاثنين، والواحد أصل للاثنين، فكان ما يدل على الواحد أصلا لما يدل على الاثنين. والجهة الثانية أن كلا من الفعل وأيضا سائر المشتقات يدل على جميع ما يدل عليه المصدر وهو الحدث. فأما المصدر فلا يدل على جميع ما يدل عليه كل من الفعل وغيره من المشتقات، ضرورة أن كل واحد منها يشتمل على زيادة لا يدل عليها المصدر. اسم الفاعل يدل على حدث وصاحب الحدث، الفعل يدل على حدث وزمان. فلما رأينا ذلك حكمنا بأن المصدر هو الأصل، وذلك يقولون بأننا نعلم أن الفرع لا بد أن يكون فيه الأصل ثم يزيد زيادة تنبئ عن تميزه وانفصاله، وذلك شيء ثابت في الأصول والفروع المشاهدة في الحس. وأيضا قالوا بأن المصدر اسم، والاسم يستقل بنفسه ويستغني عن الفعل، لأن الاسم ممكن أن تكون جملة فقط اسم، فتقول زيد قائم، فتكون جملة يحسن السكوت عليها، قد يتألف من الأسماء وحدها. والفعل لا يستقل بنفسه ولا يستغني عن الاسم، ضرورة أنه لا يمكن أن يتألف الكلام المفيد من الأفعال وحدها، وإنما تحتاج إلى مكمل. ولا شك أن الذي يستقل بنفسه ولا يفتقر إلى غيره هو الأولى بأن يكون أصلا، وما لا يستقل بنفسه وهو دائما مفتقر إلى غيره يكون فرعا. وأيضا أن العلماء تضافرت كلمتهم على تسمية هذا الذي جعلوه أصل للاشتقاق بالمصدر، والمصدر هو ما تصدر عنه الأشياء، فكان خليقا بأن يعتقد أنه المأخوذ منه. هذا تمام الكلام إن شاء الله تعالى. فيه الكفاية لكم إن شاء الله تعالى، وما بقي إن شاء الله تعالى نرجئه إلى كتب أعلى. قال نطبق العبارة إن شاء الله تعالى: التقسيم الثاني للاسم من حيث الجمود والاشتقاق. قال المصنف: ينقسم الاسم إلى جامد ومشتق. فالجامد على أي أساس؟ في علم المنطق لكل قسمة لا بد لها من أساس، فأساس التقسيم هو الجمود والاشتقاق. فقال: الجامد هو ما لم يؤخذ من غيره، بمعنى لا يكون مأخوذا من الفعل، ودل على حدث كما في الأسماء المشتقة. الأسماء المشتقة الجامد ما لم يؤخذ من غيره ودل على حدث، هو لا يؤخذ من غيره ويدل على حدث كالأسماء المشتقة أو معنى، إما على حدث أو معنى من غير ملاحظة صفة كأسماء الأجناس المحسوسة مثل رجل وشجر وبقر، هذا مثل اسم جنس محسوس بمعنى اسم جنس محسوس بواسطة إحدى الحواس، وأسماء الأجناس المعنوية كنصر وفهم وقيام وقعود وضوء ونور وزمان، هذا يدل على المعنى، يدل على المعنى. والمشتق ما أخذ من غيره، ما كان مأخوذا من غيره ودل على ذات بملاحظة الذات مع ملاحظة صفة. أستحنا قبل قليل قلنا الأسماء الجامدة أو مثلا الأسماء المشتقة أو الأسماء المعنوية عفوا لم تلحظ فيها صفة الفهم والقيام والقعود آخره، فقط مجرد قيام. أما الصفات دل على ذات مع ملاحظة صفة كعالم اسم فاعل مأخوذ من العلم، فهم علم، ما يدل على ماذا؟ لم تلحظ فيها صفة وإنما لحظت فيها الذات فقط. وظريف صفة مشبهة مأخوذ من ظرفة أو مأخوذ من الظرف. ومن أسماء الأجناس المعنوية المصدرية يكون الاشتقاق كفهم من الفهم ونصر من النصر وندر الاشتقاق. طبعا الاشتقاق كما قلنا هو أخذ كلمة من أخرى مع تناسب بينهما في المعنى. قال وندر الاشتقاق من أسماء الأجناس المحسوسة شجر رجل بقر كأورقة الشجر كما قلنا في الشرح، وأسبعت الأرض من الورق والسبع، وعقربت الصدغة يعني الشعر يقلبه ويفتله ويجعله كذيل العقرب، وفلفلت الطعام ونرجست الدواء، بمعنى يقول مأخوذ من العقرب ومن النرجس والفلفل، أي جعلت شعر الصدغ كالعقرب معناه الجدائل الموجودة في الشعر، وجعلت الفلفل في الطعام والنرجس في الدواء. والاشتقاق قال هو أخذ كلمة من أخرى مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في اللفظ، هذا هو الاشتقاق. ينقسم هذا الاشتقاق إلى ثلاثة أقسام: صغير، طبعا بعض العلماء لا يرتضي هذا التقسيم يقول لا، إنما يقسم إلى قريب ومتوسط وبعيد، لكن العلماء وما عليه المشهور هو صغير، وهو ما اتحدت الكلمتان فيه حروفا وترتيبا كعلم من العلم، العين اجت أول مرة والثاني اللام والثالث الميم، كلاهما في الفعل وفي المصدر، كلاهما في نفس الحروف والترتيب، هذا يسمى الاشتقاق الصغير، وهو ما يشغل بال الصرفيين. وفهم من الفهم. وكبير اشتقاق كبير، وهو ما اتحدتا فيه حروفا لا ترتيبا، يعني الحروف نفسها بلا زيادة ولا نقصان لكن الترتيب يختلف، كجبذ من الجذب، جذب من الجذب، كلاهما نفس الحروف ولكنه اختلف في التقديم والتخريج، جبذ وج جبذ وجذب، الجيم أولا والباء ثانيا والذال ثانيا، أما في المصدر الجيم أولا والذال ثانيا والباء ثالثا، وهذا كما قلنا في الشرح ممكن أن تقلف تصير تسع أنواع عندنا، ممكن نجعل الجيم أولا ومن ثم الباء ومن ثم الذال ومن ثم نجعل الجيم أولا ومن ثم الذال والباء ومن ثم نجعل الباء أولا إلى آخره. قال وأكبر يعني واشتقاق أكبر من الكبير، وهو ما اتحدتا فيه في أكثر الحروف مع تناسب في الباقي، يعني هناك تناسب في المخارج كنعق من النهق، النون أولا والقاف أخيرا، لكن في الوسط العين والهاء وكلاهما من مخرج واحد وهو الحلق، قال لتناسب العين والهاء في المخرج. قال وأهم الأقسام عند الصرف هو الصغير، أما الكبير بعضهم يهتم به، أما الأكبر لا، ليس محل اعتماد عند الجسم. قال وأصل المشتقات عند البصريين المصدر، هذا الذي قلنا بأنه أصل المشتق عند البصريين هو المصدر، قال لكونه بسيطا. شنو بسيطا؟ يعني يدل على معنى واحد، أي يدل على الحدث، وأيضا سمي مصدر لأنه تصدر منه الأشياء. يقولون لأن مفهومه واحد ومفهوم الفعل متعدد، ليش؟ لدلالته على الحدث والزمان، والواحد قبل متعدد كما يقولون، وإذا كان أصلا للأفعال يكون أصلا لمتعلقات الأفعال، أو لأنه اسم والاسم مستغن عن الفعل، لأنه يمكن أن نكون جملة من اسمين كما نقول زيد قائم، وأما الفعل لا يمكن أن نكون جملة من فعلين إلا مع اسمين، وإنما يقال له مصدر أيضا لأنه تصدر عن الأشياء، فإذا كانت الأشياء تصدر عنه فهو أصل لها. قال فقط بخلاف الفعل فإنه يدل على الحدث والزمن، هذا عند البصرة، وعند الكوفيين الأصل الفعل. ليش؟ يقول لأن المصدر يجيء بعده في التصريف، ما تقدر تقول ضربا إلا تقول ضربت ضربا، لأنه يدور مدار الفعل وجودا وعدما. يقولون ينبغي أن يكون الفعل أصلا في الاشتقاق، لأن إعلاله مدار لإعلال المصدر وجوبا وعدما. فتقول قام قياما، ومن ثم قال والذي عليه جميع الصرفيين الأول. طبعا إذا أردتم أن تشبعوا ذلك البحث، يعني الأصوليون يبحثوه بحثا عميقا ودقيقا، أدق من الصرفيين أصلا. ثم قال طبعا ولدينا رأيان، الرأي الثالث يقول بأنه المصدر أصل للفعل، والفعل أصل لباقي المشتقات اللي هي اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة إلى آخره، والرأي الرابع يقول بأن المصدر أصل بحد رأسه مستقل، والفعل أصل بحد رأسه مستقل. ويوجد بعض علمائنا يقول بهذا الأمر، هنا موجودين الآن بالنجف يقولون بأنه هذا الرأي هو الرأي الراجح. قال ومن ثم قال ويشتق من المصدر 10 أشياء، الماضي والمضارع والأمر. بعد المصنف وين راح؟ راح ويه البصرة، راح ويه البصرة. كان عندنا شيخ شيخ خليجي بس عندما يقرأ يقول البصرة هم الأصل، هم الصحيح، الكوفة هم الصحيح. قلت له لماذا؟ قال لأن الكوفة شيعة والبصرة سنة. أقول لي العلماء قال ماكو، ما لا تقول لي ولا سولف لي، أنا أقول لك الكوفة هم الأصل دائما ويجي. المهم ويشتق من المصدر 10 أشياء، يعني لا دخل للعاطفة في هذا المجال، الضابط والعلم فقط وفقط. ويشتق من المصدر 10 أشياء، لعل واحد يأتي ويقول شنو رأيك؟ أقول لك أول شيء أنا لا رأي لي، لأنه أنا لازلت صغيرا في العلم، لكن الذي أميل إليه وأتفق معه هو الرأي الثالث، هو أن الأصل المصدر أصل للفعل، والفعل هو أصل لباقي المشتقات. أو الرأي الرابع الذي هو لا، كليهما ليس أصلا للآخر. ومن ثم قال ويشتق من المصدر 10 أشياء، الماضي والمضارع والأمر، لأن الماضي مشتق من المصدر، ضرب مشتق من ضرب، والمضارع مشتق من الماضي يضرب بإضافة حرف المضارعة، والأمر مشتق من المضارع بحذف حرف المضارعة، ومن ثم جلب هو فقط حذف حرف المضارعة، أما في بعض الأمور جلب همزة الوصل للتخلص من البدء بالساكن. وقد تقدمت هذه الكلام عن هذه الأفعال. واسم الفاعل ضارب، واسم المفعول مضروب الصفة المشبهة حسن، واسم التفضيل أحسن وأفضل وأعلم، واسماء الزمان والمكان كما سيأتي إن شاء الله في ملعب ومقتل ومحتل، واسم الآلة أيضا، اسم الآلة أيضا كما يكون في محراث وإلى آخره، زين. وأيضا يضاف إليها صيغ المبالغة، فعال، فعيل، فعول، مفعال، والمصدر الميمة أيضا كما سيأتي، ومصدر الفعل فوق الثلاث المجرد أيضا، هذه الأمور أيضا تلحق. قال: ويلحق بها شيئان، المنسوب والمصغر. المنسوب يعني النسب، النسب كما في عراقي ويماني إلى آخره، والمصغر، زين، المصغر مثلا كما في جعفر جعيفر، ما مويه إلى آخره. وكل ما وكل يحتاج إلى بيان إن شاء الله تعالى سيشرع في بيان هذه الأمور، وأولها يبدأ به المصدر واشتقاقاته وأبنيته إن شاء الله تعالى سيبينها في الدرس اللاحق. هذا تمام الكلام ونهاية المقام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.